أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون، حلقة جديدة من الأكاديمية العلمية وفي درس العقيدة من كتاب لمعة الاعتقاد للموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذه الليلة المباركة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض. نرحب بفضيلة الشيخ في مطلع هذه الحلقة، فحياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا بك وبالمشاهدين.
كما نرحب بالإخوة الكرام معنا في الاستوديو ونشكر لهم حضورهم، ونرحب بكم أنتم أيها الأحبة الكرام، ويسعدنا تواصلكم معنا عبر هواتف البرنامج وكذلك عبر موقع الأكاديمية الإسلامية عبر الإنترنت. نسأل الله لنا ولكم مزيدا من عونه وتوفيقه، ونطلب من فضيلة الشيخ ناصر أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذا الدرس.
بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله، ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف الدرس، وقد وقفنا على موضوع فضل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه، وموضوع الصحابة وما يلحق بذلك من الموضوعات التي هي إن شاء الله مكملات موضوع العقيدة الذي ندرسه الآن. نعم. ليتفضل سيد عبد الرحمن في قراءة المقطع التالي.
جزاكم الله خير. قال الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته وأفضل.
نعم، نقف عند هذا. نعم. هذا جزء من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه، لعل المؤلف اختار أهمها، وإلا فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم هي أكثر من ذلك. أول ذلك أنه خاتم النبيين، محمد رسول الله، ومعنى أنه رسول أيضا يدخل فيها أنه نبي، لأن الرسالة تتضمن النبوة، فكل رسول النبي، لكن ليس كل نبي رسول. محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. من خصائصه أولا أنه خاتم النبيين، يعني آخرهم، فلا نبي بعده، ولذلك أمرت جميع الأمم أن تتبع رسالته وأن تشهد له بالرسالة والنبوة وأن تدين بدين الحق، بمعنى أنه بعث لجميع الأمم بل للإنس والجن إلى قيام الساعة. أولا أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ثانيا سيد المرسلين، وهذا يعني أنه سيد الخلق أجمعين، لأن الرسل هم أفضل الخلق على الإطلاق، وإذا كان كذلك أي كونهم أفضل الخلق وهو سيدهم صلى الله عليه وسلم، إذن هو سيد الخلق وأفضلهم على الإطلاق. ثم ثالثا لا يصح إيمان عبد، يعني لا يحصل إيمان إنسان مكلف من الجن والإنس حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ويلتزم لوازمها، بمعنى أن يدخل الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بقطعيات النصوص ومتواترها، من ذلك قوله في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، في بعض الألفاظ قال والله، وفي بعض الألفاظ قال لا يسمع بي، أو في بعض الألفاظ قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. وأنا هنا أنشئ سؤال أرجو الأخوة طلاب الحاضرين إن استعدوا للجواب، لماذا قال فقط يهودي ولا نصراني وغيرهم من الأمم أليسوا مطالبين؟ قال لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. لماذا حصر الأمر باليهودي والنصراني؟ نعم بالسلام.
السلام عليك. لأن اليهود والنصارى عندهم علم سابق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه. لأنهم أمروا أمرا صريحا من خلال رسلهم وكتبهم. هذا أمر. هذا شيء. الشيء الآخر إذا كان اليهودي والنصراني وهم أهل الكتاب إذا لم يؤمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم فهم من أهل النار، فغيرهم من باب أولى. هم أهل الكتاب عندهم نوع من بقية ما بقي من أنبيائهم من التوراة والإنجيل، ومع ذلك إذا لم يؤمن الواحد منهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو من النار، فغيرهم من الأمم الوثنية والمشركة والملاحدة من باب أولى أنه إذا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل النار. ثم رابعا أنه لا يقضى بين الخلق يوم القيامة إلا بشفاعته، يعني أنه صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود الذي لا ينبغي لغيره، بل يعتذر عنه العز من الرسل كما تعرفون حينما تعرض الناس يعرضون الشفاعة عند الله عز وجل على آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم عليهم السلام جميعا، ثم ينتهون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. إذن هذه خصيصة مما ميزه الله به. ثم من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، يعني أمته هي أفضل الأمم، ويوم القيامة هي صاحبة الأقدمية وهي أول الأمم دخول الجنة، صاحب لواء الحمد، ولواء الحمد داخل في الشفاعة. لواء الحمد اللي هو أنه بذلك يكرم ويحمد ويرفع قدره كما رفع في الدنيا يرفع في الآخرة، أنه صاحب لواء الحمد. اللواء هو العلم والبيرق، فهذا يعني إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم جميع الأمم وأمته تتقدم معه جميع الأمم، فهو صاحب اللواء المتقدم على الأمم. ثم من خصائص صلى الله عليه وسلم أنه صاحب المقام المحمود، وهذا جزء من لواء الحمد. لواء الحمد يشمل عدة مقامات، الشفاعة العظمى على أساس أنها والمقام المحمود، وكذلك الشفاعة لدخول الجنة وإلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب المواقف والمشاهد يوم القيامة بعد إذن الله له. ثم الحوض المورود، هذا على اعتبار أنه لا حوض إلا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قيل أن الأنبياء أحواض، وإذا كان كذلك فحوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأحواض أكبرها. الحوض المورود وهو إمام النبيين، إمامهم في الدنيا فصلى بهم يوم الإسراء، وإمامهم في الآخرة يتقدمهم مع أمته. ثم أنه خطيبهم بمعنى أنه يوم القيامة هو الذي يعني يخاطب ربه، أول من يخاطب الرب عز وجل في ذلك المقام العظيم المشهود هو النبي صلى الله عليه وسلم. وصاحب شفاعتهم يعني هو المقدم في شفاعات القيامة، أمته خير الأمم، بمعنى أيضا هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كما كان هو أفضل النبيين وأمته خير الأمم. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت سميت الثالث. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله.
نعم حسنت. هذا تقرير لأصل من أصول الدين وثوابته، لكن قبل أن أعني حقوق الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا ما ميزهم الله به من الفضل على جهة التفصيل والإجمال قبل أن نتجاوز إلى الصحابة. يعني بقي عندنا من المقطع السابق خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سمة من سماته أو أيضا مما أكرمه الله به، هو أنه ميزه الله بخير أصحاب نبي، وهذا أمر طبيعي عقلا وشرعا، فإنه ما دام صلى الله عليه وسلم هو أفضل النبيين فمن الطبيعي أن يكون أصحابه هم أفضل أصحاب النبيين. وأيضا ينتج عن هذا أمور كثيرة، من ضمنها أن الصحابة هم خير الناس بعد النبيين بعد المرسلين، لأنهم هم خير أصحاب نبي. وأمور أخرى سنذكر شيئا منها عند أو سيذكر المؤلف شيئا منها عند الكلام عن الصحابة. هنا تكلم عن الحق العام للصحابة والحقوق الخاصة. فكما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هما خير الناس بعد النبيين وهم خير أصحاب نبي، كذلك الصحابة يتفاضلون، وتفاضلهم هذا جاء الذي سيذكره هنا جاء بقطعيات النصوص. هذا التفاضل الذي سيذكره ذكره المؤلف وسيشير إليه الآن جاء بقطعيات النصوص، بنصوص متواترة، فهو من قطعيات الدين، من ضرورياته، من ثوابته. وهو أن أفضل الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وهذا لا يعني أن أحدهم لا يكون عنده خصائص قد يمتاز بها عن الجميع. فمثلا أبو بكر تميز بخصائص لم يتميز بها غيره. عمر رضي الله عنه قد يكون عنده بعض الخصائص أفضل من أبي بكر، بعض الخصائص. قد يكون عند عثمان رضي الله عنه من الخصائص ما يكون بها أفضل من أبي بكر وعمر، لكنها لا تعني الحكم العام، الجملة هكذا. أفضلهم على الإجمال أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. علي رضي الله عنه أيضا عنده من الخصائص ما يفضل به أبي بكر وعمر وعثمان، لكن ليست أفضلية مطلقة، إنما أفضلية في أمور. كما نسوي استبانة الآن في الرصد، يعني حق من الحقوق، ونضع استبانة ورق 1 2 3 4، قد يكون هذه الاستبانة إذا طبقناها على 100 شخص قد يكون بعضهم يتميز، واحد منهم يتميز بجميع هذه الخصائص، لكن آخرون قد يسبقونه بخصائص أخرى. فإذا علي رضي الله عنه تميز بأنه يعني من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتميز ميزات أخرى كثيرة، لكنها لا تجعله أفضل، لأن الأفضلية ترجع إلى عموم الخصائص. لأنه هناك من يستشكل يقول كيف نقول بهذه الأفضلية لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه من آل البيت، وأيضا له خصائص أخرى أثنى عليه بها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول النظرة هي لمجموع الصفات، مجموع الخصال، مجموع الخصائص. وهذا في عموم الصحابة حتى في فئاتهم. ما معنى كون المهاجرين أفضل من الأنصار؟ ما معنى كون أهل الشجرة أفضل ممن جاء بعدهم؟ السابقين من الصحابة أفضل ممن جاءوا بعد الفتح. لماذا؟ هذا لأنه لا يعني أنهم خرجوا من أفضلية الصحابة العامة، لكن هذه خصائص تتعلق بأمور الله ميزهم بها. فإذا الصحابة في جملتهم كلهم أهل فضل، ولهم من الحق ما ليس لغيرهم، ثم يتميزون بهذه السمات التي منها تمييز الأربعة رضي الله عنهم جميعا بهذه الميزات، وأن فضلهم وأن خلافتهم أيضا على ترتيب فضلهم، فأولاهم بالخلافة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. الله عز وجل سدد الصحابة بأن يختاروا الخلافة على هذا النحو الذي ينطبق على الأفضلية، ولذلك سميت خلافتهم راشدة. ما ورد بعد ذلك هو تأكيد لما سبق، فلا داعي أن نعيده أو نقف عندها، لأن نقرأ ما بقي. نعم
شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليهم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه.
نعم، هذا يعني تفريع عما سبق، وأن الأفضلية لهؤلاء الصحابة جاءت مع تواتر النصوص بها، جاءت أيضا بالإجماع، إجماع الصحابة وإجماع سلف الأمة، لا سيما بعدما توافرت النصوص. أعني، وهذه مسألة مهمة، أنه وجد في عهد متأخرة الصحابة وكبار التابعين من يفضل علي على عثمان بناء على الخصائص التي أشهرت عن علي رضي الله عنه، لكن هذا راجع إلى أنهم لم تتوارد لهم النصوص العامة، لم تتوارد لهم كل النصوص في أفضلية عثمان على علي. فلما تواردت النصوص واجتمعت ورواها الرواة من عموم الصحابة، ثبت عند سلف الأمة أن ترتيب فضل الصحابة كترتيب الخلافة، فيكون على هذا عثمان رضي الله عنه أفضل من علي في عموم الخصائص. والأفضلية لا تعني الاستنقاص يعني لمن هو مفضول، لا، هذه مسألة الأفضلية المطلقة، وإلا فكلهم خلفاء راشدون وكلهم من العشر المبشرين من الجنة كما سيأتي. أيضا هؤلاء الأربعة زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم تزكية خاصة وعامة، زكاهم تزكية خاصة بكل واحد منهم، وزكاهم تزكية عامة، بل زكى أيضا خلافتهم، سماهم الأئمة المهديين الخلفاء الراشدين، فهذا دليل على أن خلافتهم خلافة رشد، وأن ما يحدث فيها من أمور اجتهادية مما يطعن به الطاعنون على السلف على الصحابة، هذه أمور داخلة فيما أباحه الله لهم من الاجتهاديات. ولذلك لم يختلف المسلمون في عهد هؤلاء في شيء من ثوابت الدين، ولما ظهرت الفرق في آخر عهد علي رضي الله عنه ميزهم السلف، أخرجوهم من السنة، وبقي الإجماع بين نقيا على مثل هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة.
نعم، يعني بذلك أنه حينما نقول نشهد للعشر المبشرين بالجنة، لا يعني ذلك أنهم وحدهم الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة من الصحابة، بل لأنهم ورد ذكرهم على الخصوص في نص واحد، وإلا فالمبشرين بالجنة من الصحابة منهم أصناف ومنهم أفراد، فأصنافهم يعني مثلا أهل بيعة الشجرة، هذا الصنف شهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأفراد، وشهد أيضا من الأصناف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهن النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهكذا. فأما الأفراد فأيضا عددهم كثير جدا، من ضمنهم كما ذكر الحسن والحسين وبلال وثابت بن قيس وغيرهم. هذا أمر. الأمر الآخر أنه الأصل في عموم الصحابة رضي الله عنهم أنهم مشهود لهم بالفضل والخيرية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو راض عنهم، وأن الله رضي عنهم أيضا. وذكر فئات الصحابة كما سيأتي، وهو أن الصحابة جاء تفضيلهم ومع ذلك جاءت تزكيتهم جميعا في جملتهم، فالله عز وجل ذكر المهاجرين وأثنى عليهم كما في سورة الحشر، ثم ذكر الأنصار وأثنى عليهم، ثم ذكر الذين جاءوا من بعدهم، الذين جاءوا من بعدهم مطلقة، بل قال بعض السلف أنه يدخل فيها كل مسلم يأتي من بعدهم ما دام سليم القلب على السلف، سليم القلب على الصحابة. أما من لا يكون سليم القلب على الصحابة فالله أعلم بحاله، يحشر مع من يحب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له النبي إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل.
أحسنت. هذه قاعدة يعني مهمة جدا، الناس بحاجة إليه دائما، وفي هذا الوقت بالذات الذي كثر فيه يعني الافتيات على الناس، كثر فيه التعجل في الحكم على الخلق وعلى أفراد الأمة ويعني جماعاتها وفرقها ويعني مؤسساتها، بل أحيانا على علمائها وولاتها إلى آخره، مما هو يحصل الآن، مما يعني يقع فيه كثيرون وهو يخالف قواعد الشرع. مثل هذه القاعدة عظيمة، لا نجزم لأحد من أهل القبلة، يعني من يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بأنه من أهل الجنة، إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعني بذلك أن يعني من رأيناه على الإسلام والسنة نرجو أن يكون من أهل الجنة، لكن ما نجزم. لماذا لا نجزم؟ لأنه أولا لا نعلم على أي حال يموت، على أي حال يموت، ولو مات أيضا على حال تظهر لنا أيضا لا ندري ما مصيره عند الله عز وجل. هذا أمر من الآخر، إن مسألة الثبات في الإيمان أو ثبوت الإيمان عند الله عز وجل المقبول عند الله أمر غيبي يرجع لما في القلب، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله. فمن هنا لا نجزم، وإن كنا نرجو ونأمل وأيضا نشهد الشهادة العامة لمن رأيناه على الخير، لكن شهادة عامة. أما أن نجزم بمصير الإنسان سواء كان حيا ونرى عليه أثر الخير أو إذا مات وهو على الإسلام، لا نجزم له بالجنة لهذين السببين وغيرهما، لكن أهمهما أن لا نعلم حاله القلبي، يعني حاله التي بينه وبين ربه وهي في القلب لا يعلمه إلا الله، ولا نعلم على أي حال مات، هل مات على عمل مقبول عند الله أو لا. هذا أمر. الأمر الآخر كذلك لا نشهد على من كان عنده تقصير وفجور ومعاصي من المسلمين بأنه من أهل النار، لأنه تحت مشيئة الله، لا نشهد له وهو حي ولا إذا مات على الكبيرة، لأن ثبت في قواطع النصوص أن مرتكب الكبيرة إذا مات فإن الله عز وجل يعني يتولاه، إن شاء غفر له فدخل الجنة والله غفور رحيم، وإن شاء عذبه بما يطهره فقط. ومآل المسلم ولو كان عاصي وفاجر إذا كان على التوحيد مآله إلى الجنة إن شاء الله، لكن لا نجزم بمصيره لأول وهلة، لأن هذا أمر غيبي. إذن نرجو للمحسن، يعني نرجو لمن عمل خيرا، نرجو له يعني نأمل ونثق أنه إن شاء الله على الخير، لكن ما نجزم الجزم الذي نقسم عليه، ونخاف على المسيء أي من المسلمين. كل هذا يتعلق بأهل القبلة بالمسلمين. أما الكفار الخلص فليسوا محل الكلام، لأن الله هو الذي حكم عليه، اليهود والنصارى أو الذين يدعون الإسلام لكن يخرجون من الإسلام بنواقض ظاهرة بينة مثل الشرك الصريح وغيره، هؤلاء لا يدخلون في هذه القاعدة لأن الله هو الذي كفرهم، ليس لنا خيار في ذلك. إنما الكلام هنا في المسلمين، في من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وادعى الإسلام. ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب، هذا فرع عن الكلام السابق، بمعنى أن من رأيناه يعمل معاصي وكبائر لا نستطيع أن نكفره، بل يعني لا يجوز أن نكفره مهما بلغ الذنب، ما دام الذنب ليس كفري، لأن هنا المقصود بالذنب كبائر الذنوب، ليس المقصود بالذنب الشرك، وإن كان يدخل الشرك في مفهوم الذنوب، لكن الذنب إذا أطلق في مثل هذا السياق فالمقصود به الكبيرة. يعني لا نخرج المسلم الذي يرتكب كبيرة مهما كانت كبيرته، لا نكفره، نخرجه من الملة. وإن كان أحيانا يسمى عمله كفر من الكفر الذي لا يخرج من الملة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى النياحة كفر، والطعن في الأنساب كفر، وسمى كفر النعمة كفر، وأتيان الكاهن كفر، كل هذا، لكن باتفاق السلف أن هذه كفريات تعني كبائر الذنوب، وإن كان قد يكون منها ما هو شركي، لكن الأصل أنها تعني كبائر الذنوب. إذن لا نكفر أحد من أهل القبلة بمجرد الكبيرة، ولا العمل الذي يظهر منها أيضا أنه كبيرة وقال لا نخرجه من الإسلام بعمل، يعني مهما كان العمل ما لم يكن شرك أو ردة فإنه لا يخرج به المسلم من الإسلام ولا يكفر به التكفير المخرج. نعم.
طيب الشيخ عفوا، بس إن أذنت لي، يعني هل هناك فرق بين قول هذا كافر أو هذا عمله كفر مثلا؟
نعم، فرق بين أن يقال كافر وبين أن يكون عمله كفر. المسلم قد يكون يقع في عمل كفر ولا يكفر. أما كافر لا تطلق إلا على الكافر الخالص أو المسلم الذي وقع في أمر كفري وتوافرت الشروط في ذلك وانتفت الموانع، وهذا لا يعمله إلا الراسخون في العلم أهل الاختصاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض من منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود.
أحسنت. هذا أيضا موضوع امتداد للموضوعات السابقة، يعني بمعنى أنه الحقوق كما تكلم عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عن حقوق الصحابة رضي الله عنهم، ثم يعني تكلم عن حقوق يعني من يقعون في أخطاء من المسلمين، هنا بدأ في الحقوق الخاصة لولاة أمر المسلمين وهم السلطان، يعني سواء سمي هذا السلطان رئيس أو سمي ملك أو سمي أمير أو سمي سلطان، أيا سمي، لأنه لا عبرة بالاصطلاحات والألفاظ، العبرة بالمضامين. من ولاه الله أمر المسلمين ولاية عامة أو ولاية خاصة لبعض البلاد، فهذا إذا تمت له البيعة وخضعت له يعني الدولة فلا بد له من حقوق، من ضمنها صحة الحج معه، بل وجوب أن يكون الحج تحت رايته. والثانية الجهاد، إذا جاء داعي الجهاد فراية الإمام هي الراية المعتبرة في الجهاد. وقال والحج ماضيين مع طاعة كل ماضيين، يعني بمعنى الجهاد لا ينقطع متى ما توفرت شروطه وموجباته، فهو من ثوابت الدين، من ثوابت الدين. وكذلك الحج الحمد لله هو ركن الإسلام ولا بد أن يبقى كل عام. والقصد بهذا أن الحج لا بد أن يكون تحت إمام يقود الحج أو من ينوب هذا الإمام، ولا بد من طاعة يعني الإمام والحاكم المسلم في الحج والجهاد وفي غيرهما، لكن الحج والجهاد هما أكبر شعارات التجمع للمسلمين وأعظم شعائر الدين التي يكون فيها اجتماع الكلمة على أمر إما ركن من أركان الدين كالحج أو مصلحة عظمى كالجهاد. فالجهاد والحج هما شعار أو أكبر شعارات الاجتماع. ثم هذا الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام في كل ما يأمر به من الجهاد والحج وفي غيرهما، والطاعة مقصود بها التزام أمره في غير معصية الله، في المعصية لا يطاع. وقال برا كان أو فاجرا، بمعنى طاعة الوالي بالمعروف واجبة، لأنه لا تقوم مصالح الأمة في دينهم ودنياهم إلا بذلك، وهذا أمر يدركه جميع العقلاء في جميع الأمم. ألم نرى من الظواهر المزعجة عند كثير من المسلمين، وهذا ناتج عن الفرقة فيما بينهم، أنهم أحيانا لا يلتزمون هذه القاعدة في الالتزام بالنظام العام الذي هو تقتضيه مصلحة الأمة، بينما مع الأسف كثير من الكفار نجدهم يلتزمون الأنظمة لأنهم يعرفون في هذا مصالح، لا يتدينون، أغلبهم لا يتدين بهذا الدين ولا يحتسب عند الله، ومع ذلك يوجد من بعض المسلمين الذين يكون هذا العمل عندهم حسبة، يدينون الله به ويجرون عليه ويؤثمون على خلافه من يخل بهذا المبدأ طاعة ولي الأمر برا كان فاجرا، يعني برا كان يعني كان خيرا أو كان فاسق وفاجر وظالم، فلا بد من طاعته فيما فيه المصلحة العامة وما هو المعروف من غير معصية الله. ثم قال صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة أدنى من شعار الحج، صلاة الجمعة لا بد أن تقام تحت مظلة إمام المسلمين وخليفتهم خلفهم جائزة، يعني بمعنى إذا أمن المسلمين في الجمعة هذا الإمام الذي في فسق فجور تصح الصلاة خلفه، وإن كان عنده ما لم يعمل بردة، فما دام يعني لم يعمل بشيء يقتضي ردته عن الإسلام مهما كان الفجور والفسق والمعاصي فإن الصلاة خلفه أو خلف من ينيب. الآن أكثر ولاة المسلمين يعني لا يقيموا لا يؤمون الناس في الجمعة، لكن كان هذا في الماضي، وهذا من الخلل الذي صار. فلكن لو أم يعني والي مسلم في الناس الجمعة والعيدين والحج أمهم في الصلاة أو نحو ذلك تصح الصلاة خلفه ولو كان عنده شيء من المعاصي والفجور. ثم ذكر الحديث هنا ضعيف، لكن ما ورد فيه ثبت بنصوص قطعية أخرى لثلاث من أصل الإيمان. الحديث بلفظه لم يثبت، لكن المعاني التي وردت فيه وردت بنصوص أخرى. الكف عن من قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب، يعني نكف عنه لا نستبيح دمه ولا نستبيح عرضه ولا نظلمه، وإن كان أيضا هذا عام حتى في من لا يقول لا إله إلا الله، لكن القصد إنه من قال لا إله إلا الله له حقوق أخص، بأن لا نظلمه في بسبب معصيه ولا أيضا نكفره بذنب يعني بالكبيرة، ليس كل ذنب، إذا كان الذنب شرك أو كفر فهذا له قاعدة المعروف، ولا نخرجه من الإسلام بعمل يعني بعمل كبيرة، ليس كل عمل الشرك ونحوه يخرج به الإنسان من الإسلام. والجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، هذا أيضا ثبت بنصوص قطعية متواترة أن الجهاد ماضي إلى قيام الساعة لا يبطله جور جائر، يعني أنه على المسلمين أن يجاهدوا ولو كان مع إمامهم مع صاحب الراية الإسلامية، ولو كان جائر ولو كان ظالم وفاجر وفاسق، لأنه لا تقوم مصالحهم بذلك. والأمة في كثير من أحوالها قديما وحديثا تبتلى برؤساء وملوك وأمراء وسلاطين فيهم فجور وظلم. هل كل من حكموا الأمة قديما وحديثا كلهم يعني خلفاء راشدون؟ لا، ليس كلهم، بل أكثر من حكم الأمة فيهم فسق وفجور وفيهم مظالم وفيهم، ولذلك وكثرت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة هي أمر الأمة بالصبر على الجور وعدم الخروج على السلطان وضرورة اجتماع الكلمة. وهذا مع الأسف أدركه عقلاء الكفار اليوم أكثر مما يدركه كثير من المسلمين، تجدهم يجتمعون الآن على رؤسائهم، وإن كان يقع منهم ما يقع من الكوارث تؤثر على أغلى ما يملكون، ومع ذلك حفاظا على كيانهم لا يبدون شيء يؤثر على أمنهم. فكيف نجد من أبنائنا مع الأسف من يقع يعني في غوائل وفي مسارب الغلو، فيتأول لنفسه بأن يعني يخرق ثوابت الأمن التي أثارها السلبية على الدين نفسه وعلى ثوابت الأمة وحقوقها الخاصة والعامة، يعني معلومة عبر التاريخ وإلى يومنا هذا لم نرى ممن تأولوا يعني الخروج على ولاة المسلمين وإن كان فيهم فسق وفجور إلا على الدين وعلى الخير وعلى الأمة وعلى الثوابت التي يجب حفظها الأنفس والأموال والأرواح والعقول والآراء. ولا نرى أحدا استطاع أن يغير منكر بالعنف منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ما نرى أحدا استطاع أن يغير منكر بالعنف ولا يقر معروف بالعنف، مما يدل على أن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور أن يعني الجهاد والأمر المعروف أن المنكر وشعائر الإسلام لا يبطلها جور الجائر ولا عدل العادل، والإيمان بالأقدار أيضا هذا من ثوابت الدين. نعم،
تفضل. قال رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه.
أحسنت. هذا عود على الموضوع السابق وهو حقوق الصحابة رضي الله عنهم، وهذا دين. أول ذلك تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شمعنا توليهم؟ أولا محبتهم، وثانيا الترضي عنهم، وثالثا اعتقاد حقهم، تعتقد حقهم اعتقاد، ليس مجاملات ولا مجرد يعني اعتراف حق تاريخي، لا، هذا حق شرعي ديني. تولاهم بمعنى الولاية المحبة، الولاية الاتباع، ولاية الاقتداء والاهتداء بهديهم، هذا من ثوابت الدين، ويلزم منهم محبتهم بالضرورة. هم أحبوا لمحبة الله لهم ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ولأن محبتهم دين وإيمان، وذكر محاسنهم لأن محاسنهم تشيع الخير في الناس، تزيل يعني الغل في القلوب، وأيضا لأن محبتهم دين وإيمان، فأنت دين بذلك. إعلان هذه ذكر المحاسن أيضا يعطي الإشارة إلى الاتباع، الاتباع والاهتداء والاقتداء بهديهم، والترحم عليهم لأن الله عز وجل رضي عنهم وترحم عليهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر به، وهذه من ثوابت الدين. والاستغفار لهم لأنهم بشر يقع منهم ما يقع، وإن كانوا أفضل الأمة على الإطلاق إلا أنهم مع ذلك هم بشر ليسوا معصومين. الاستغفار لهم ولكل من سلف من المؤمنين، الاستغفار لهم لأنهم لهم حقا أخص من غيرهم، والكف عن ذكر مساويهم. لماذا الكف عن ذكر مساويهم؟ نعم
أحسن الله لك، حتى لا يحصل انتقاص لهم.
هذا من ناحية، وناحية أخرى
أن ما حصل بينهم اجتهاد وما ثبت أيوة. منه إلا قليل.
أحسنت. وثالثا لأن الذين قدحوا في الصحابة ركزوا على المساوئ، ركزوا على المساوئ، إن كانت مساوئ بسيطة، لكن سبحان الله لما امتلأت قلوبهم بذكر المساوئ وصاروا لا يسمعون فيما بينهم إلا هي، نشأت مذاهب تقدح في ذمم الصحابة بل تكفرهم. هذا الجيل الذي زكاه الله عز وجل واختاره ورضي عنه، والذي جعله خير أصحاب نبي وأصحاب خير الأنبياء وهو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الجيل الذي نقل الدين لنا، حينما استهدفه مرضى القلوب والزنادقة الذين أسسوا ديانات الآن فيما بيننا تعتقد في الصحابة ما تعتقد من الباطل، لما ركزوا على قضية ذكر الأخطاء التي يقع فيها البشر امتلأت قلوبهم يعني الغل، حتى صاروا لا يطيقون تزكية هؤلاء الصحابة الذي زكاهم الله عز وجل، ولذلك هم يقعون في معضلات عقلية وشرعية وفطرية لا يمكن يجيبون عليها. ونقول لهم، وهو أن يقال لهم، كيف تقولون بتزكية الله لهم؟ هل الله عز وجل بداله أمر آخر؟ تعالى الله، البدالة يقول به لليهود الذين يستنقصون الرب عز وجل، أو البداء. أيضا يقال لهم هؤلاء الذين زكاهم الله عز وجل ثم اختارهم لنبيه، ألم تتواتر النصوص لتزكيتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات؟ بلى. إذن ما الذي ده القوم؟ ما هو إلا التركيز على المساوئ في البداية. ودائما الإنسان لو يشحن حتى ضد أبيه وأمه في ذكر المساوئ، ممكن يكون لابد يكون في قلبه غل على أبيه وأمه، إذا ما الإنسان أخذ الأمور بالتوازن. فمن هنا لا يجوز ذكر ما شجر بينهم، يعني يجب الكف عن ذكر مساويهم لأنها تغرس الغل، وما شجر بينهم أي ما حدث من أحداث في الخلافات بينهم كما هو معروف، هذه أمور اجتهادية ابتلوا بها، والله عز وجل ابتلى الأمة بها كلها ليكون فيها عبر ودروس. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم حينما ابتلاهم الله عز وجل بهذه الأمور نجحوا، تجاوزوها بنجاح، والدليل أنهم ما نشأ عندهم بسبب هذه الأحداث الكبار فيما شجر بينهم، ما نشأ عندهم بدع ولا نشأ عندهم يعني غل فيما بينهم، بل انتهوا إلى الأصل، انتهت أحداث، مما يعني أننا أخذ دروس. لو لم يبتلوا بمثل هذه الأحداث فيما شجر بينهم غابت عنا كثير من الدروس، كثير من الحكم، كثير من الفوائد، ولله في ذلك حكمة. واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم إلى نعم نقرأ من
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة الترضي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم.
أحسنت. أيضا هذا امتداد للحقوق الخاصة للصحابة رضي الله عنهم وفئة أخص وهي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حقوق الصحابة من حيث الحقوق يعني العامة والخاصة، أولا حق الرسول صلى الله عليه وسلم هو حق له على جميع الخلق، حتى الأمم السابقة التي بعث الله بها أنبياء ورسل مطالبة بأن تعرف حق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجملة، ومن هنا فالبشرية كلها مطالبة بحق النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا هناك حقوق مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم ببعض الارتباط، مثل آل بيته، آل البيت لهم حقوق خاصة إلى يومنا هذا، من ثبت أن فلان من الناس من آل البيت وهو من المسلمين الصالحين يجب له من رعاية الحقوق واعتبار القدر والفضل ما يجب له اليوم. وهذا ما يجب أن نتنبه له وننبه جيالنا، أنه يوجد الآن من آل البيت بين ظهرانينا من قد نغفل عن حقوقهم الخاصة غفلة، ممكن أن نعتقد ولله الحمد دينا وجميع جيالنا وأبنائنا يتربون على هذا وندين الله به، لكن قد ننسى، قد ينسى كثير منا الحقوق الخاصة، يقدم في المجلس يظهر له الاحترام بلا تقديس، فحقوق آل البيت. ثم حقوق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنهن من آل البيت، أليس بيت الرجل هو أسرته؟ أليس من عمد البيت بعد الرجل الزوجة؟ إذن هن من آل البيت، وهذا الأرجح والأصح، فذكر حقهن والترضي عنهن. ثم أنها أمهات المؤمنين، أمهات الصحابة وأمهات الأجيال وأمهاتنا وأمهات كل مسلم إلى أن يكون مسلم، فالأم لها قدرها، فهذه أم وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابية وجاءت تزكيتها، وقد يخص منها منهن من هو أفضل، كما في الخلفاء الأربعة والعشر البشرين بالجنة وبقية الصحابة قد يكون بعضهم أفضل بعض. فأفضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين خديجة وعائشة. عائشة خصت بهذا الحديث رضي الله عنها لسبب معين، هو أن عائشة امتحنت وابتليت ونجحت في الامتحان والابتلاء حينما رميت بالبهتان، وجعل الله عز وجل رميها أن رتب عليه أحكاما للأمة إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، الموقف من البهتان والموقف من رمي المحصنات كان ما حدث لها عبارة عن قواعد ثوابت في الدين في تعامل الأمة في مثل هذه الأمور إلى قيام الساعة. ثم أن الله عز وجل زكاها تزكية خاصة برأها من السماء، ولذلك أعجب ولا ينقضي عجبي وآسف على الذين يكون في قلوبهم شيء على عائشة رضي الله عنها، فهم طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم مهما برروا، هذا طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، حاشاه أن يكون شيء من ذلك مما يشيرون إليه. فإذا الطعن في عائشة رضي الله عنها كفر بالله العظيم. لماذا؟ هذا من باب اللوازم، سمى من باب اللوازم لأنه إيش؟ تكذيب. والكفر بالله لا يعني جحد الرب عز وجل، لا بالضرورة، كل أمر يعود إلى استنقاص الرب عز وجل فهو نوع من الكفر بالله. أليس الله عز وجل سمى اليهود والنصارى كافرين بالله؟ هل يعني أنهم ينكرون وجود الله؟ لا، لأنهم كفروا بخصائص الرب عز وجل أو ببعض خصائصها، فصار كفرا بالله العظيم. فكذلك الذين طعنوا في عائشة يحكم عليهم بأنهم كفروا بالله العظيم حينما كذبوا خبر الله، حينما صادموا ما أمر الله به، وما حينما أيضا صادموا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم مصادمة حادة. ولذلك نسأل الله السلام والعافية، نجد مثل هذه الأمور هي من مكائد شياطين الجن والإنس وشياطين الزنادقة الذين بذروا هذه البذور في الطعن في أصحاب الحقوق الخاصة من الأمة. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. أولا أريد أن أسأل الطلاب الحاضرين، لماذا خص معاوية بهذا الكلام؟ لماذا؟ نعم تفضل.
لأن معايا كثر الكلام حوله في الفتنة التي حصلت.
أيوة.
أراد أن يبين فضله بهذا.
نعم، لأن معاوية رضي الله عنه يعني اجتهد بعض الاجتهادات التي يعني كانت مرجوحة فيما بعد في خلافه مع علي، فهذا مما استغله أصحاب الأهواء والبدع والافتراق في غرس الحقد على معاوية رضي الله عنه، لكن نسوا ما هو أكبر من ذلك. معاوية رضي الله عنه أو غيره، أي مسلم يجتهد ويخطئ هل يذم في دينه؟ إذا اجتهد وأخطأ، بل له أجر من الأجرين، ما هو الأجر من الثلاثة جور. فالمجتهد المصيب له أجران، والمجتهد المخطئ له أجر، فهو صاحب أجر. هذا شيء. الشيء الآخر هو بشر، معاوية رضي الله عنه وغيره من الصحابة هل وقعوا في أخطاء؟
لا.
إذن لماذا قدحوا في معاوية؟ لأن القضية قضية يعني موقف سياسي بني عليه مذاهب باطلة قامت إلى يومنا هذا، وشقت عصا المسلمين بناء على يعني استغلال بعض الأخطاء السياسية التي وقعت باجتهاد من معاوية رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة، غذيت وضخمت حتى جعلت مذاهب. فكان الدخول في الطعن معاوية مدخل لأهل الهوى والبدع والافتراق في بذر الفرقة وإلى يومنا هذا، وهي مدخل أيضا لسب بقية الصحابة. ولذلك نجد حتى بعض الكتاب الذين الآن بدأوا يعني يجرؤون على الصحابة، كان كثير منهم بدأ في جرأته من خلال كلام في معاوية، ثم جره ذلك إلى الطعن في عدد من الصحابة وربما في جملتهم. وهذا مستحق حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الأهواء: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. يعني الهوى يبدأ مثل عضة الكلب المسعور، عضة بسيطة. المسعور اللي طبعا السعار عبارة عن بكتيريا تفتك في الجسم قبل أن يأتي العلاج في العصر الحديث، فالعضة هذه تبدأ بسيطة ثم تفتك في الجسم عضو عضو حتى يهلك. فكذلك الهوى، فبداية الهوى على الصحابة تبدأ بالقدح في معاوية أو مثاله ممن وقعوا في بعض الاجتهاديات. فإذا ذكر معاوية لأنه مدخل لأهل الهوى والبدع رضي الله عنه. ما معنى خال المؤمنين؟ نعم، ما معنى كون خال المؤمنين؟ أنت أجبت. نعم
السلام. صلى الله عليك. لأنه العثمان قريب عثمان، والرسول صلى الله عليه وسلم زوج ابنتي العثمان، ولأنه أيضا أخته.
نعم.
زوج الرسول صلى الله عليه وسلم.
أحسنت. يعني أخو الأم ماذا يسمى؟
خال.
أليست أم حبيبة بنت أبي سفيان أمنا أم المؤمنين؟ إذن معاوية أخوها هو خال المؤمنين، الأمر سهل. فلكن الذي سمة خصيصة فضل له، إضافة إلى أنه كاتب وحي من كتاب الوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتمن على القرآن خائن، لا يأتمن على القرآن إلا من يعني الله عز وجل يعلم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يطلع على الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، لكن لو كان معاوية رضي الله عنه كما يزعمون لما الله عز وجل أقر نبيه في أن يأتمنه على القرآن يكون من كتاب الوحي. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين.
أحسنت. أيضا هذه من ثوابت الدين. بعض الناس يظن هذه نوع من يعني الاجتهاد للأئمة من أجل جمع كلمة المسلمين وحفظ دينهم ورعاية حقوقهم. لا، الأمر أعظم من ذلك. نعم، هذه المقاصد هي مقاصد الدين، لكن الطاعة لولاة الأمر، السمع والطاعة بالمعروف ما لم يأمروا بمعصية، هذه من ثوابت الدين. ولا يستقيم أمر الأمة في دينها ودنياها، ولا تحفظ حقوقها الدينية وأعراضها وأموالها وحقوقها الخاصة، ولا كل الأمة عز ولا حضارة ولا مدنية إلا بالسمع والطاعة. لكن أيضا مربوطة بالسمع والطاعة مشروط بالمعروف. وقد يفهم بعض الناس إن المقصود بالسمع والطاعة في غير معصية الله أن الوالي إذا أمر بمعصية لا يطاع مطلقا، لا يطاع لا في الطاعة ولا المعصية. هذا غلط. إذا أمر بمعصية لا يطاع في المعصية، لكن يطاع في أمور الطاعة. لكن هذا يعني عبارة عن ضابط عام يحتاج إلى تفصيل. من السنة سمع الطاعة لأمة المسلمين من ولاه الله أمر المسلمين برا أو فاجرا، ولذلك قال وأمراء المؤمنين والأمير، سواء كان الأمير هو الحاكم الأكبر أو من دونه، أمير المنطقة، المحافظ، الأمير الصغير، الأمير الكبير، كل من كان له ولاية ولو تحت السلطان الأكبر فلا بد أن يطاع بالمعروف من غير معصية الله. يعني إذا أمر بمعصية لا يطاع، وما هو مفهوم المعصية معروف عند العلماء، ليس المقصود بها الأمور الاجتهادية التي أرى أنها معصية وغيري يرى أنها طاعة، هلم هذه الأمور لا بد من طاعة الوالي فيها، وإن أمر بأمر مرجوح عندي، لأن أمر الأمة لا يستقيم إلا بذلك. برهم وفاجرهم يعني كما سبق، يعني سواء كان يعني مؤمن مستقيم أو كان عنده تجاوزات وأخطاء ومعاصي وفجور، فلا بد أن يطاع بالمعروف فيما يتعلق بسوء الطاعة في غير معصية الله. ما لم يأمر بمعصية فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، حتى وإن كان غير الوالي، الوالد ومن له حق، شيخ العشيرة غيرهم، ما يطاع في المعصية، المعصية الثابتة التي يتفق على أنها معصية. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين أو ما أو نحو ذلك، سمي أمير، سمي سلطان، سمي ملك، سمي رئيس، فلا بد من طاعته، ويجب ولا يجوز المخالفة له، ولا يجوز الخروج عليه، لأن الخروج فيه شق عصا الطاعة على المسلمين عموما، والوالي هو رأسهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم فهذه
والكلابية. نعم.
والكلابية ونظائرهم فهذه فرق ضالة، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها.
أكمل.
وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا ختام الكتاب. موضوع الموقف من أهل البدع حقيقة موضوع طويل. الشيخ أشار هنا إلى المجملات، إلى قواعد عامة، هذه القواعد هي الأصل، لكن قد تستثنى في بعض الظروف وبعض الأحوال، هذا ما أحب أن ننبه إليه، بمعنى أنه الأصل من السنة هجران أهل البدع. لماذا؟ لأن أهل البدع يحملون أمراض بدعية تحرف المسلم عن السنة، فالهجران هنا بمعنى حماية المسلم من غوائل الانحراف والضلالة، وحماية عموم المسلمين من الفرقة، الفرقة في الدين كارثة. ولذلك تجدون الآن أكبر كارثة على الأمة فيما تعانيها اليوم من المصائب الكبرى التي فيها، ما مقعد فيها الأمة من الذل والهوان حينما تسلط عليها العدو، كان أكبر يعني نكاية على الأمة حرب بعضها بعض. الآن التصفيات بين طوائف المسلمين فيما بينهم أكثر مما أشد مما نالهم من العدو الأصل، وإن كان هو السبب، العدو يريد ذلك. لكن نرجع، ما السبب في تقاتل المسلمين تحت رايات الطوائف؟ أليس هو الفرقة الموجودة سابقا؟ نعم. إذن هذا مما يذكر بأهمية يعني ما كنا نقوله من قبل، وبعض الناس يعتب على المتخصصين في العقيدة حينما يحذرون، أهمية جمع الأمة على السنة والتحذير من البدع، لا لأننا هنا نريد أن نضيق على أهل البدع، نظلمهم حقوقهم، لا، لأن نريد أن نرحمهم، نشفق عليهم، نريد أن نجمع الأمة على راية واحدة. فهجران أهل البدع هنا هجران الباطل، هجران الفرقة، هجران ما يؤثر على عقائد المسلمين، حماية عقول وقلوب الأجيال من غوائل البدع التي سبب في هذا الافتراق الذي هو أشد نكاية على الأمة في تاريخها الطويل. والعدو لا يملك أن يضر الأمة إلا من خلال استغلال الفرقة. حتى العدو الذي الآن يملك الأسلحة الجبارة الذي تسلط على المسلمين ما استطاع أن يعني يكون له نكاية شديدة على المسلمين إلا حينما جعل بعضهم يضرب بعض، وأتاح الفرصة لأن ينتقم سفهاء الفريقين بعضهم من بعض.
جميل حقيقة شيخ، الوقت أدركنا في هذه اللحظة، نسأل الله أن يبارك فيما ذكرتم، ويعني الحقيقة طاق بنا الوقت، فنسأل الله أن يجزيكم عنا خير الجزاء صاحب الفضيلة، ونشكر لكم ما قدمتم. أيها الأحبة الكرام، كانت هذه أو هذا الدرس هو آخر دروس العقيدة من كتاب لمعة الاعتقاد للموفق بن قدامة رحمه الله تعالى، وقد تفضل مشكورا مأجورا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل في شرح هذا المتن، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعله رفعة له في الدنيا والآخرة. كما نشكر الأحبة الكرام معنا في الاستوديو الذين تواصلوا معنا، ونشكركم أنتم أيها الأحبة على متابعتكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.